الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 من سنن ابن ماجه هو 18 من كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه. المراد بالقصد هنا الاقتصاد في الماء بحيث لا يقع المتوضأ في الإسراف، وقد قال الله عز وجل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وهذا عموم في جميع ما يصح فيه الإسراف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود طالص صاحب المسند قال حدثنا خارج بن مصعب بن خارج الضبعي متروك الحديث عن يونس بن عبيد عن الحسن هو البصري عن عتي بن ضمرة السعدي ثقة قليل الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للوضوء شيطانا يقال له الهان فاتقوا وسواس الماء. أخرجه الترمذي وذكره ابن عدي في مناكير هذا المتروك. قال الترمذي حديث غريب وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث. ومع ذلك الشيطان حريص على إخراج المسلم عن الاعتدال في هذه المسألة في غيرها، وكم من إنسان أفضى به الوسوسة في الوضوء إلى عجائب. ولا أحسن لعلاج الوسواس من البعد عن مجارة الوسواس. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا خالي يعلى يعلى بن عبيد الطنافسي أيضا في ضعف عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، وقد تقدمت الأدلة في ثبوت ذلك من أوجه متكاثرة متعددة حتى لربما بلغ مبلغ الضرورة في معرفته، وفيه العودة إلى أهل العلم في التفقه في الدين. وهذا أمر قد يكون غريبا في هذا الزمان. ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء، أي هذا الوضوء الشرعي، فمن زاد على هذا فقد أساء خالف السنة وربما وقع في البدعة. إذا كان يرى أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأكمل الوضوء أو تعدى وظلم، تعدى السنة وظالم نفسه بالزيادة. وأخرجه النسائي وأحمد بل وأبو داود، وقد جاء فيه زيادة بعضهم ضعفها وهي قوله أو نقص، وبعضهم أثبتها، ولا يلزم من ذلك النكارة، لا يلزم أنه ينقص عن الواحدة أو ينقص عن الثلاث. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا وتوضأ مرتين وتوضأ مرة، فيكون النقص المراد به في الهيئة في الصفة. من نقص عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعدى وظلم، كما أن من زاد على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعدى وظلم. قال العيني في شرح السنن قوله فقد أساء في الأدب بتركه السنة والتأدب بآداب الشرع، وظلم نفسه بما نقصها من الثواب بتزايد المرات في الوضوء. وقيل إن الإساءة ترجع إلى الزيادة والظلم يرجع إلى النقصان، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أبو إسحاق الشافعي وهو إبراهيم بن محمد بن العباس أثنى عليه أحمد وأثقه النسائي. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار سمع كريبا مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شنة نوع من الآنية مصنوع من الجلد يعلق ليتقى دخول الحشرات فيه، والشنة هي البالي من الآنية، ووضوءا يقلله أي ليس كالوضوء المعتاد منه، ومع ذلك صح وضوءه، وهذا دليل على الاقتصاد. فقمت فصنعت كما صنع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، أخرجه النسائي وأحمد. قال ابن بطال يريد بالتخفيف تمام غسل الأعضاء دون التكثير من إمرار اليد عليها، وذلك أدنى ما تجوز به الصلاة، وإنما خففه المحدث أو المحدث لعلمه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا للفضل، والمرة الواحدة بالإضافة إلى الثلاث تخفيف. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن الفضل كذاب عن أبيه الفضل بن عطية ثقة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال لا تسرف لا تسرف. الحديث ضعيف جدا، والأدلة على عدم الإسراف كثيرة غير هذا. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة هل روى ابن ماجه عن قتيبة بغير واسطة من يفيد؟ نعم لم يروي عنه إلا بواسطة، روى عنه الجماعة بدون واسطة إلا ابن ماجه. قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله ضعيف الحضرمي المصري عن حيي بن عبد الله المعافري التعزي اليمني المصري عن أبي عبد الرحمن الحبلي كذلك معافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي المصري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال ما هذا الصرف أي الإسراف في استخدام الماء، فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. والحديث ضعيف في سنده ابن لهيعة وحيي بن عبد الله المعافري خرجه أحمد. قال باب ما جاء في إسباغ الوضوء أي من الفضل. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم مولى آل العباس ثقة قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس القرشي ثقة عن ابن عباس رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، وهذا الأمر ليس خاصا بآل العباس أو خاصا بآل البيت، وإنما أمروا كغيرهم من المسلمين بإسباغ الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك طائفة يصلون فقال أسبغوا الوضوء، وربما كان منهم القرشي والمدني والأعرابي، فالخصوصيات تحتاج إلى أدلة إما متصلة بحيث يأتي البيان في نفس الدليل، أو منفصلة بحيث يؤخذ من أدلة أخرى. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير العبدي قال حدثنا زهير بن محمد التميمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل. بقي أحد ما يعرف حال هذا الرجل؟ أنت تعرف حاله يا أبا رشاد؟ ضعيف. عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا؟ ألا للتحضيض، أدلكم أرشدكم وأعلمكم ما يكفر الله به الخطايا الذنوب والمعاصي، والمراد بها هنا الصغائر، أما الكبائر لابد فيها من توبة، ويزيد به في الحسنات أي في الدرجات وفي المثوبات. قالوا: بلى يا رسول الله، لحرصهم على الخير. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إما في الحر وإما في القر، والمسلم يحرص على إسباغ الوضوء كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الخطى إلى المساجد للصلاة، ويلتحق به لطلب العلم، فالمشي إلى الطاعات من أسباب رفع الدرجات ونيل الحسنات. ولذلك كان الطائف بالبيت العتيق له بكل خطوة يخطوها حسنة وترفع به درجة، وهكذا من كانت خطاه لطلب العلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، وهكذا من كانت خطاه للمساجد للصلاة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة قيل في معناه أن يبقى في المسجد منتظرا للصلاة الثانية، وقيل في معناه وهو أعم أن المسلم شأنه في انتظار الصلوات، يصلي الظهر ويرجع إلى بيته وفي نيته انتظار، يعني إذا جاءت العصر خرج وصلى، وهكذا يصلي العشاء وينام على انتظار صلاة الفجر، فهو مأجور على هذا. وساق المصنف الحديث لبيان فضيلة إصباغ الوضوء، والحديث أخرجه أحمد وهو في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه مسلم أم في الصحيحين يا أبي الخير؟ في مسلم، جزاك الله خيرا فتنا. وفي هامش الترمذي: الإصباغ على ثلاثة أنواع، فرض وهو استيعاب المحل مرة، وسنة وهو الغسل ثلاثا، ومستحب وهو الإطالة مع التثليث. كذا سمعته من أستاذنا المرحوم مولانا محمد إسحاق، انتهى. الله أعلم من هو، رحمه الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ضعيف. قال: حدثنا سفيان بن حمزة أبو طلحة، صدوق. عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، قال: البخاري حسن الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارات الخطايا أي الذنوب إصباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. أصله في مسلم بغير هذا اللفظ، وهو دليل على فضل إصباغ الوضوء، لا سيما في المكاره، يعالج المرء نفسه في الليلة الباردة أو في الحر الشديد، من أجل أن يقوم مصليا لله عز وجل مقبلا عليه بوجهه، مبادرا إلى مرضاته. قال: باب ما جاء في تخليل اللحية، أي من الأحاديث، مع أنه لم يثبت في ذلك شيء، كما بين ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم أبو داود، وأظنه الترمذي أيضا. وإنما يغسل المتوضئ وجهه وما أقبل من لحيته، فإن خللها لا حرج. قال بعضهم: إني أخلل لحيتي وأرى أني لم أستوعب، فقالوا: نقعها من الليل، يعني ضعها بين الإناء من الليل إلى الصباح. هذا أصحاب الوسوس، نسأل الله أن يعافيهم. فربما يوسوس الإنسان في شيء لا مدخل له في الطهارة، مثل اللحية لا مدخل لها في صحة الوضوء من عدمه، حتى على القول بتخليلها، إنما هو على الاستحباب مع أنه لم يثبت شيء، كما نص على ذلك الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير. قال: حدثنا محمد بن أبي عمرو العدني صاحب كتاب الإيمان، وكنت قد عزمت على تحقيقه ثم شغلنا، الله المستعان. قال: حدثنا سفيان هو بن عيينة عن عبد الكريم بن أمية بن أبي أمية، ضعيف، بن أبي المخارق، وهناك عبد الكريم الجزري ثقة، عن حسان بن بلال ثقة، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه حاوى، حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال جهله بن حزم، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. فالحديث كما ترى ضعيف لا يثبت، فأخرجه الترمذي وغيره. قال النووي: في المجموع لم يذكر الجمهور كيفيته، وقال: السرخسي يخللها بأصابعه من أسفلها، ولو أخذ للتخليل ماء آخر كان أحسن، ويستدل بما ذكره من الكيفية بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل بها لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي. رواه أبو داود لم يضعفه، وإسناده حسن أو صحيح انتهى، بل هو ضعيف. وقال السروجي: وتخليل اللحية فيها أقوال أربعة: القول الأول أنه واجب، يروى ذلك عن سعيد بن جبير بن عبد الحكم من المالكية. القول الثاني أنه سنة، به قال أبو يوسف الشافعي، رواه عن محمد قال في خير مطلوب، وهو لا صح. القول الثالث أنه مستحب، في المحيط أدب وليس بمسنون، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. القول الرابع لا يستحب، قاله مالك في العتبية، فهذا هو الصحيح. وأما حديث عثمان بن عفان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، قال أبو عمر بن عبد البر: روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في الوضوء، من وجوه كلها ضعاف. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن أبي خالد القزويني مجهول، قال: حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق الأسدي، ضعيف، عن أبي وائل شقيق عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته، خرجه الترمذي وهو حديث معلول. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال محمد بن إسماعيل: أصح الشيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان، لكن قولهم أصح شيء في الباب لا يقتضي الصحة، هذا من الأغلاط التي يقع فيها الكثير من المحققين الذين لا يحسنون الصنعة، فإذا وجدوا عن إمام أصح شيء في الباب قالوا بأنه صحيح، هذا غير صحيح. أصح شيء مع ضعفه، قد يكون فيه ضعيف والآخر فيه كذاب. قال أبو السلام المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هاشم بن زيد بن أنس بن مالك، قال: حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصرة، ضعيف، عن يزيد الرقاشي، ضعيف، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين. قال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن كثير وشيخه، خرجه أبو داود وضعفه كذلك الحافظ في التلخيص. قال: في إسناد أبي داود الوليد بن زروان وهو مجهول الحال، وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة، منها ما رويناه في فوائد أبي جعفر بن البختري ومستدرك الحاكم من طريق موسى بن عائشة عن أنس ورجاله ثقات، لكنه معلول انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عبد الواحد بن قيس قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها. قال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد فيه عبد الواحد وهو مختلف فيه بمعنى أنه ضعيف. لا يثبت شيء في الباب. قال ابن التركماني في الجوهر النقي من يعرف هذا الكتاب ما بابه؟ الجوهر النقي ينتقد فيه البيهقي في الكبرى وكان لشيخنا يحيى الحجوري حفظه الله تعليقه في المحاكمة بين ابن التركماني والبيهقي لكن هل انتهى منها الله أعلم. قال ابن القطان وملخص إنما يصح هذا لو كان رافعه ضعيفا وواقفه ثقة وهنا واقفه أبو المغيرة ورافعه عبد الحميد وكلاهما ثقة ثم الموقف لا بد فيه من عبد الواحد فليس إذن بصحيح. وقال صاحب الإمام وقد يؤخذ ترجيح الوقف من كثرة الواقفين أو من تقديم مرتبة الواقف ولعل هذا منه فإن أبا المغيرة عبد القدس بن حجاج احتج به الشيخان وعبد الحميد واختلف فيه فوجد في من وقفه الكثرة أيضا انتهى يعني لا يثبت الحديث. وقوله عرك بالتخفيف قال الجوهري عركة الشيء أعركه عركا دلكته عارضيه أي جانب وجهه شبك بالتخفيف من الشبك تشبيك اليد إدخال الأصابع بعضها ببعض. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي قال حدثنا واصل بن السائب ضعيف الرقاشي عن أبي ثورة ضعيف عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلى لحيته. قال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد ضعيف لضعف أبي ثورة واصل الرقاشي وأخرجه أحمد وغيره. خلصنا بأن جميع أحاديث تخليل اللحية لا يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توافر الأحاديث وبهذا تعلم أن كثرة الأحاديث لا تدل على ثبوت المسألة مثل حديث الأذنان من الرأس لا يثبت فيها شيء مع أنها رويت من أوجه متكاثرة. قال باب ما جاء في مسح الرأس. نعم قال الإمام أحمد لا يثبت فيه شيء وكذلك نقله عنه الحافظ لكن من هذه الأحاديث لا يثبت شيء في التخليل يعني حديث كلها مدخولة أحسنها حالا حديث عثمان بن عفان سانده لا بأس بها قد حكم عليه بالشذوذ. قال باب ما جاء في مسح الرأس أي كيفية ذلك وهو من أركان الوضوء مذكور في الآية. قال أبو السند المتصل حدثنا الربيع بن سليمان وحرملة بن يحيى قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء الماء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. والحديث متفق عليه وهو من أجمع الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا انضاف إلى حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه استوعب ما يتعلق بالوضوء مع أشياء يسيرة مثل الحديث استنثر مرتين بالغتين، مسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، المس على العمامة كما في حديث المغيرة، يعني حتى يشرع في العضد كما في حديث أبي هريرة، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما كما في حديث لقيط بن صبرة. في أمور يسيرة والله المستعان. فإذا أراد أحد مثلا أن يؤلف في الطهارة لا سيما الوضوء يأتي إلى مثل هذا الحديث ويتخذه أصلا، ثم بعد ذلك يضيف إليه ما لم يكن فيه مما ثبت في غيره. وإذا وجد الحديث في الصحيحين يكتفي بالعزو إليهما، وإذا احتاج إلى أكثر من ذلك لزيادات لا بأس أن يحيل إليها. واختلفوا في حد مسح الرأس، فذهب بعضهم إلى أنه لو مسح ربعه أو مسح ثلثه أو مسح بعضه، في أقوال والصحيح أنه يتعين الاستيعاب، لأن الله عز وجل يقول فامسحوا برؤوسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث كان يبدأ بمقدم رأسه حتى يردهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدم رأسه، ويمسح الرأس بماء غير فضل يده. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال في المغني اختلف بقدر الواجب، فروي عن أحمد وجوب مسح جميعه في حق كل أحد، وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك، والرواية الثانية يجزئ مسح بعضه، وممن قال بمسح البعض الحسن والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، إلا أن الظاهر عن أحمد في حق الرجل وجوب الاستيعاب، وفي حق المرأة يجزئها مقدم الرأس. قال الخلال العمل في مذهب أبي عبد الله أنها إن مسحت بمقدم رأسها إجزاءها، تمسح على خمارها كحال الرجل في مسحه على عمامته، وإن كان بعض شعرها ظاهرا مسحت على الخمار وعلى المقدم. قال مهنا قال أحمد أرجع أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل. قلت له ولما؟ قال كانت عائشة رضي الله عنها تمسح مقدم رأسها، واحتج في ذلك بما رواه أحمد والطحاوي شرح معاني الآثار، وابن خزيمة من طريق مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيده في وضوءه للصلاة ماء، فبادأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيده إلى مؤخر الرأس ثم ردهما إلى مقدمه. قال مالك هذا أحسن ما سمعت في ذلك، وأعمه في مسح الرأس إسناده صحيح، إلى آخر ما ذكر. الصحيح الاستيعاب، ومن لم يستوعب فقد أساء، ولا نقول بأن وضوءه باطل لتأوله. قال القرطبي معناه أقبل إلى جهة قفاه والإدبار رجوعه إلى حيث بدأ، هو يبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدم رأسه. قال في السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن حجاجه بن أرطاء مدلس فيه ضعف عن عطاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على رأسه مرة. الحديث الصحيحين بدون هذه الزيادة، توضأ ومسح على رأسه، ويفهم منها مرة. أما ما جاء عند أبي داود في بعضها كلها تدور على مسح أنه مسح ثلاثا قد أعلها أبو داود، وهو من أمة العلل. نعم أشار إلى ذلك أبو داود أنه لم يثبت في مسح الثلاث شيء، إما شاذ كما في طرق أحاديث عثمان بن عفان مخالف لما في الصحيحين، وإما ضعيف كما جاء في بعضها. قال أبو سند المتصل حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة، خرجه أبو داود والنسائي والترمذي. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن الحارث المصري قال حدثنا يحيى بن راشد ضعيف البصري عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة. في الشواهد قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت رضي الله عنها توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه مرتين من طريق ابن عقيل. فإن كان ممن يحسن حديثه فهي زيادة شاذة، وإن كان ممن يضعف حديثه وهو على ذلك فهي زيادة منكرة. فهذه أحاديث عظيمة يأتي بها المصنف في هذا الباب لبيان أحكام الطهارة، وقد تنوعت طرق المصنفين، فمثلا في الصحيحين الصحة، وفي البخاري التكرار والردود. سبحان الله يا أخوة، في تبويباته الكثير من الردود، ليس بشرط على أهل البدع، رد في مسائل فقهية أو رد في مسائل علمية أو إلى غير ذلك. فلو وفق الله طالب العلم إلى، لا نقول حفظ التبويبات، ولكن العلم بها، كم سيوفر على نفسه من ترجيحات لو لم يكن إلا معرفة اختيار البخاري. قد ألف في اختيارات ابن قدامة، اختيارات ابن عبد البر، اختيارات كثير من العلماء، فاختيارات البخاري أرفع وأنفع